بكرة وأصيلا. هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن. أما في العمل فإن التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد تعميم، وأما في الزمن فهنا خصهم بالبكرة والأصيل، وأما الذكر فأطلق. وهذه الآية كقوله تعالى فسبح بحمد ربك بالعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، ومن العيب مشابهة المخلوقين أو مماثلة المخلوقين. فأنت إذا قلت سبحان الله المعنى أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، ومنه أي من العيوب مماثلة المخلوقين، فهو منزه عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاته. فهو سميع منزه عن نقص في السمع، عليم منزه عن نقص في العلم، وهكذا بقية الصفات. وقوله سبحان أسبحوه بكرة، قال المؤلف رحمه الله أول النهار وآخره، يعني البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا بأن نسبحه في الصباح وفي المساء. قال هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم، وملائكته أن يستغفرون لكم. فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة، وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار. فقال يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم. وهذا فيه نظر، والصواب أن معنى يصلي عليكم أن يثني عليكم في الملأ الأعلى، والملائكة أيضا يثنون عليكم. هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة أيضا. وقول يصلي عليكم وملائكته فيها إشكال من حيث الإعراب. ملائكة مرفوعة، نعم، وابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. وهنا ما جاء الضمير، ما قال هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته أو فاصل ما، وهذا داخل في قوله أو فاصل ما. ما هو الفاصل هنا؟ الجار ومجرور. ولذلك إذا قلت قمت وزيد هذا ضعيف، والأرجح منه أن تقول قمت وزيدا وزيدا على أنه مفعول معه. أما إذا فصلت فقلت قمت أنا وزيد، أو قمت في الناس خطيبا وزيد وفصلت، فهذا لا بأس به. وهنا فصل بالجار والمجرور. يصلي عليكم وملائكته، أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم، لأنهم ملائكته وهم أيضا مخلوقون له. والملائكة كما مر علينا هم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل يمكن أن يكونوا من عالم الشهادة؟ نعم، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة. نعم، وكما جاء بصورة دحية الكلبي وغير ذلك. لكن الأصل أنهم عالم غيبي. نعم، إيه لهم أجساد ولا جسد إلا بروح، لهم أجساد وأرواح. ولهذا سمى الله جبريل روحا سماه روحا، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته مرتين، وله 600 جناح قد سد الأفق، وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللام في قوله ليخرجكم للتعليل، قال المؤلف ليديم إخراجه إياكم، ليديم إخراجه إياكم، إنما صرف اللفظ إلى معنى الإدامة لأنه يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، وإذا كان يخاطب المؤمنين فإنهم قد أخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل. ولكن قد يقال إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، وأن معنى قوله ليخرجكم أي ليزيدكم علما وإيمانا، وقول ليخرجكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. لا شك أن الكفر ظلمات، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولا شك أيضا أن الإيمان نور، ولكن الآية أعم مما قال المؤلف، فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. فيكون المؤلف رحمه الله قد قصر أو قد تقاصر في تفسيره للآية، والصواب أنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كان يعني الله عز وجل بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين جار ومجرور متعلق برحيما، قدم عليه للحصر لأن هذه الرحمة رحمة خاصة للمؤمنين تقتضي العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخير، وأما الرحمة العامة فهي للمؤمنين وغير المؤمنين، لكن الرحمة الخاصة هي للمؤمنين فقط. نعم. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم الضمير يعود على المؤمنين، والتحية معناها الدعاء بالبقاء، فإذا قال حياك أي دعا لك بالبقاء، ثم صارت اسما لما يستقبل به الضيف أو الداخل أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإكرام. فالتحية إذن في الأصل إيش؟ الدعاء بالبقاء والحياة، ثم نقلت في العرف إلى كل ما يحيى به المرء ويستقبل به من عبارات التكريم. فتحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه، يلقون من؟ الله، يوم يلقون الله، وذلك يوم القيامة، سواء كان في عرصات القيامة أو كان بعد دخولهم الجنة. فتحيتهم حينئذ سلام، قال المؤلف بلسان الملائكة، يعني أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله، فإذا سلموا على هؤلاء بأمر الله صار كأن المسلم هو الله، ولكن هذا صرف للآية عن ظاهرها، فإن ظاهر الآية أن الذي يسلم هو الله عز وجل. وإذا كان السلام من الله فهو خبر محض وليس دعاء، لأن الله تعالى لا يدعو أحدا ولكن يخبر بأن بالسلام الدائم الذي لا يعتريه أي نقص أو أي خوف. أما إذا كان من الملائكة فإنه يحتمل الخبر ويحتمل إيش؟ الدعاء. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إنما الصواب بلا شك أن هذا السلام من الله، يعني يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالملاقى هو الذي يسلم وهو الذي يحيي هؤلاء. ولا شك أن الرب عز وجل إذا قال لهم سلام عليكم يبيذل عنهم كل خوف. ولهذا تسمى الجنة دار السلام، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأنها دار سالمة من كل آفة، لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها هرم ولا فيها نقص في الرزق، نعم، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تحيتهم من قوم وسلام وأعد لهم أجرا كريما. يقولون التحلية بعد التخلية، يعني تحلية الماء بعد أن نخليه من الجراثيم كذا، ها وش معنى التحلية؟ يعني إلباس الحلي بعد التخلية، أول نقش المرأة وأزل عنها العيوب والوسخ وبعدين حلها، لكن تحليها وكلها أوصاف ما يناسب. إذن لما قال سلام أي من الآفات، ذكر بعد ذلك إيش؟ وأعد لهم أجرا كريما، وهذا تحلية بعد تخلية، حين أخبرهم بأنهم سالمون من كل آفة بين أنه أعد لهم أجرا كريما. قال الله تعالى، قال المؤلف: هو الجنة، والأجر بمعنى الثواب، وهو ما يعطى الأجير في مقابلة عمله، ويسمى أجرا ويسمى أجرة. ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة، لأنه لو كان من باب المعاوضة لكان نعمة واحدة من نعم الله على العبد تستوعب جميع عمله، بل لو كان على سبيل المعاوضة لكان توفيقك للعمل نعمة يحتاج إلى أجر. ولهذا قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، أثر السواك، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالعمل بماذا نصفه إذا لم يكن عوضا؟ نصفه بأنه سبب وليس بعوض. ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بأن الثواب هذا جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. فالباء للسببية في قوله جزاء بما كانوا يعملون، والباء للعوض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. وبهذا يجمع بين النصين. وأعد لهم أجرا كريما، الأجر هو الكريم ولا الكريم هو المتفضل بالأجر؟ يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواد الباذل للمال، ويطلق على الشيء الحسن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، كرائم أموالهم يعني حسنها. فقوله أجرا كريما أي حسنا، نعم. فما وجه كرم هذا الثواب أو هذا الأجر؟ أن الله جعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا من وجه. من وجه آخر أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا كم بالنسبة للآخرة؟ ليس بشيء، ليس بشيء إطلاقا ولا ينسب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي أنت فيها ولا الدنيا اللي قبلك وبعدك؟ ها؟ اللي قبلك وبعدك واللي أنت فيها. موضع الصوت، والصوت كما تعرفون حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها. إذن فكرم هذا الثواب يعني لا ينسب إلى العمل، أو بالأصح لا ينسب العمل إليه، لأنه كرم واسع لا نهاية له، خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم منها. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. نعم. يستفاد من الآية الكريمة إبطال بنوة الأدعياء لقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. وهل يستفاد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من الرضاع أو لأحد من النسب؟ ها؟ ما يستفاد كذا؟ طيب، لأنه ثبت أن له أبناء، أن له أبناء، لكن بعض العلماء يقول أن أبناءه لم يبلغ أن يكون رجالا، فالآية عامة، ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء كانوا رجالا ولهم ذرية، وهم الحسن والحسين. فالرسول قال إن ابني هذا سيد فسماه ابنا، وقد عق أيضا عن الحسن والحسين الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه. إذن هذه الآية لإبطال إيش؟ بنوة الأدعية. نعم. ويستفاد من فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولكن رسول الله. ومن فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقوله وخاتم النبيين. ومن فوائده أنه أفضل الأنبياء، من فوائدها أنه أفضل الأنبياء على قراءة وخاتم بالفتح، لأن الخاتم هو الطابع على الشيء، وهو الشيء الذي يكمل به الشيء وينتهي. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر، كقصر مشيد يطوف به الناس ويقولون ما أجمل هذا القصر، إلا أن فيه موضع لبنة لم يتم، إلا موضع هذه اللبنة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فبه تمت الرسالات وكملت. ولهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن دين الرسول شامل لجميع محاسن الأديان، كل محاسن الأديان التي توجد فيها من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه شامل لجميع محاسنها. والدليل على ذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فكل هدى الأنبياء قد إيش؟ كل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما من صلاح في جميع الأديان وكمال إلا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله وخاتم النبيين وخاتم. ومن فوائدها أن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ولو جاء بما جاء به من الخوارق لقوله وخاتم النبيين، وهذا خبر، وخبر الله صدق، لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بوجه من الوجوه. ومن فوائدها أن من صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليه؟ لأنه مكذب القرآن، ومكذب القرآن كافر. ومن فوائدها، ولتكن محل مناقشة الفائدة هذه، أن من ادعى أن الأولياء أفضل من الأنبياء فهو كافر، ما يؤخذ؟ ما نقول إن هذه الآية سيقت لبيان كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله خاتم النبي، ولو كان هناك شيء أكمل من الرسالة لكان الرسول في لكان يوصف به. على كل حال ما تؤخذ الظاهر، ظاهر أخذها بعيد. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أو نكتفي بالفائدة اللي قبلها؟ ها؟ ولا نبي ولا رسول أيضا، إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة، إذ أن الرسول نبي وزيادة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النبوات السابقة بقوله وخاتم النبيين، والنبيين جمع نبي وهم كثيرون جدا، لكن الرسل منهم 318 رجلا، لم يذكر منهم في القرآن إلا 25، وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فدل هذا على أن كل من قص الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة، مثل أنه كان صديقا نبيا وما أشبهه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله بقوله وكان الله بكل شيء عليما، ومن فوائد الآية الكريمة أن إقرار الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وتأييده له شاهد لصدق رسالته، لأنه قال وكان الله بكل شيء عليما، فلو علم الله أن محمد غير رسول ها ماذا يصنع به؟ مهما أقره بس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق في القلب إذا قطع مات. نعم. فكان الله يؤيد وينصره ويفتح على يديه وهو يقول إنه رسول الله وإنه أذن له باستباحة أموالكم ورقابكم إذا لم تدخلوا في الإسلام ولم تؤدوا الجزية، يكون هذا آية من آيات الله له. ولهذا ختم الآية هذه التي أثبت الرسالة بقوله وكان الله بكل شيء عليما. ومن فوائدها وجوب مراقبة العبد ربه، وجوب مراقبة العبد ربه، من أين تؤخذ؟ وكان الله بكل شيء عليما، فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء، ومن الشيء قولك وفعلك وفكرك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابتا راسخا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته، لكن الإنسان في غفلة. إذا علمت أنك إن تحركت علم الله بك، إن سكنت علم الله بك، إن نطقت علم الله بك، إن سكت علم الله بك، إن فكرت علم الله بك، هذا يوجب لك إيش؟ مراقبة الله عز وجل، وأن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية، من أين تؤخذ؟ أنهم أنكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منهم، والآية هذه فيها رد عليهم وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائد علم الله عز وجل، ومن فوائد الآية الكريمة سعة الله عز وجل، سعته في كل شيء، في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، كما قال الله تعالى وكان الله واسعا حكيما، والله واسع عليم. من أين تؤخذ من الآية؟ من قوله بكل شيء، بكل شيء عليم. فاللي بكل شيء عليم لا شك أنه واسع. طيب، وثم قال عز وجل: أنتم تحبون أن نقرأ ولا الجفل في السؤال عن وجه الشاهد من الآية؟ الجفل أسرع. طيب، الجفل أن يكون عام، والنقرة يا فلان أين الشاهد؟ أولى الجفل أحسن. طيب، إذا نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل. أولى عبد الرحمن، أنت هكذا في المشتات؟ المشتات زمن الشتاء. نحن في المشتات ندعو الجفل. الجفل نقول: يا جماعة تفضلوا، كل اللي في المكان، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب صانع المأدبة، ينتقر يعني يقول: يا فلان تفضل فقط. نعم. طيب، إذن نمشي على ما نحن عليه. نعم. إنا تسمى شيئا سيكون، تسمى شيئا لأن الشيء يطلق على الماضي والحاضر والمستقبل. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية الكريمة بيان العناية بالذكر، لأن الله عند الأمر به صدره بالنداء. ومن فوائدها أن الذكر من الإيمان بالله ومن مقتضياته، لقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ومنها أن الإيمان يزيد به. وجهه أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به. ومن فوائدها أن نقص الذكر نقص في الإيمان. ومن فوائدها مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة، لقوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التسبيح، لقوله: وسبحوه، لكن في الغدو والأصال، وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن فوائد الآية الكريمة تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، لقوله: وسبحوه، فأمرنا بأن ننزهه لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر حياة للقلب، لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة، فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة. نعم. لا لا، هو لا شك أن التسبيح في كل وقت، لكن كثرة التسبيح في أوله وآخره. ثم قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأنه سبب لثناء الله وملائكته على عبده. من أين تؤخذ؟ من قوله: هو الذي يصلي عليكم، بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل. من أين تؤخذ؟ من قوله: يصلي، لأن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله للمؤمنين ومحبة الملائكة لهم. من أين تؤخذ؟ من الثناء عليهم، الصلاة عليهم، لأن من يحبك يثني عليك، ومن يبغضك يذمك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أنه ينبغي لنا بل يجب علينا محبة الله عز وجل وملائكته. لماذا؟ نعم، لما لهم علينا من الفضل والإحسان، فإنهم يصلون علينا، فهذا يقتضي أن نحبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها فضيلة الملائكة. من أين تؤخذ؟ لا لا لا، سلامك. وملائكته الإضافة للتشريف، الإضافة للتشريف والتكريم، ففيه فضيلة الملائكة لأن الله أضافهم إليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى أو لأفعال الله، لقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجهل والكفر ظلم، لقوله من الظلمات إلى النور. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي في الجهل ليس بخارج منه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة المؤمنين، وأن لهم عند الله تعالى رحمة خاصة، لقوله وكان بالمؤمنين رحيما كذا. ومن فوائدها الحث على الإيمان والترغيب فيه. من أين تؤخذ؟ من قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فإن الله ما أخبرنا هنا في هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين، ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة فنكون عجيب يعني، فنكون من المؤمنين، فنكون من المؤمنين. نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فوائدها الرد على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة لقوله وكان، فالضمير في قوله كان يعود على من؟ على الله. والرحيم خبر مبتدأ فهو وصفه. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في الآية الكريمة إثبات البعث من قوله يوم يلقون، وفيها إثبات كلام الله وأنه يتكلم لقوله سلام، ويؤيده قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فإنه يتكلم به تعالى ويقوله قولا. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى العظيمة للمؤمنين، وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية لقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام. لو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذا وقال أنه سيحييك بالسلام ويقدم لك القراء الكريم الحسن، وش يكون فرحك؟ شوي لا تشيله أو يطير بين السماء والأرض. نعم، المهم يفرح. كيف عاد إذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سيحيي المؤمنين بهذه التحية مع تقديم هذا الأجر العظيم؟ ولهذا تعتبر آية هذه فيها بشارة، وهي من فوائدها البشارة العظمى للمؤمنين بأن الله يحييهم ويعد لهم الأجر الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآخرة فيها آفات وأذى يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب، لقوله يوم يلقونه سلام، أما غيرهم فلا سلام لهم لأنهم معذبون في النار والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله وأعد لهم أجرا كريما. ومن فوائدها أن الأجر الذي أعده للمؤمنين أعده الله للمؤمنين أجر حسن، بل هو كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، يعني أحسن شيء وأعد لهم أجرا كريما. ثم قال تعالى يا أيها النبي، هذا مبتدأ درس اليوم إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت، نعم، ويوم السبت الدرس إن شاء الله في المسجد الجديد، نعم إن شاء الله تعالى، محمد تشريفا له وإظهارا لنبوته. وقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك جمع له بين الوصفين النبوة والرسالة على وجه صريح، وإلا فلو وصف بالرسالة وحدها لتضمنت وصفه بالنبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين. وفي حديث البراء بن مالك فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول مما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها عليه البراء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له وبنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ قال العلماء لأجل أن يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على وجه التعيين، لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأما دلالة النبوة على النبوة فهو من باب دلالة النص والتعيين. هذا من وجه. وجه آخر أنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت لم يكن نصا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يجوز أن يقول أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري. هنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك، ولم يقل يا أيها الرسول إنا أرسلناك. لماذا؟ ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على سبيل التعيين والنص. لكن انظر إلى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، حيث قال يا أيها الرسول ثم قال بلغ، لأنه إنما يأمره بالبلاغ وهذا يناسب الرسالة. قال إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليهم، وكلمة شاهدا حال من الكاف في قوله أرسلناك، والشاهد يطلق على المخبر ويطلق على الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد مخبر حاكم، فهو مخبر عن الله عز وجل بما أرسله به، وكذلك مخبر عن من أرسل إليه بالقبول أو الرفض عبد الإله، وكذلك هو حاكم، فإن الحكم لله ورسوله. والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن شاهد بمعنى مخبر وحاكم، فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله، مخبر عن الله بما أوحاه إليه، ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض. وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسل وفي تكذيب قومهم لهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هو شاهد نعم بما أوحاه الله إليه، وحاكم به، وشاهد على من أرسل إليهم، وشاهد على من سبقه من الأمم. وقوله ومبشرا، أحسن، معطوف على شاهدا. خلينا نجرب هذه أول، سر الحل منه. قوله شاهدا، نعم، ايش؟ بشرا، يعني وارسلناك مبشرا. والبشاره تقتضي ثلاثه امور: مبشر ومبشر ومبشر به، وسبب، اربعه امور، وسببا يوصل الى المبشر به. فالرسول عليه الصلاه والسلام مبشر، وقلت ان البشاره لا بد فيها من امور اربعه: مبشر ومبشر ومبشر به وسببا يوصل الى المبشر به. فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام مبشرا فلا بد ان يكون هناك من يبشره، وهم الذين ارسل اليهم وتابعوا او اتبعوا على ما دعا اليه. ولا بد ان يكون هناك مبشر به، مبشرا به. وما هو يا مشرف المبشر به؟ لا لا، الجنة. مبشر به الجنة، تقدم لنا في هذه الآيات: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا بد أن يكون هناك سبب يوصل إلى المبشر به. ما هو؟ الأعمال الصالحة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن وبلغ الرسالة إلى المبشر به، وبين المبشر إلى المبشرين قصدي، وبين المبشر به وما يتضمنه من الثواب وأنواع النعيم، وبين الأسباب الموصلة إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومبشرا ونذيرا، النذير هو من أتى بالإنذار، وهو الإعلام بتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف يسمى إنذارا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقوله نذيرا نقول فيها كما قلنا في بشيرا، لا بد فيها من أمور أربعة: منذر ومنذر ومنذر به وأسباب توصل إلى ذلك، وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المنذر؟ الأمة عموما. والمنذر به
يبلغون رسالات الله،
وأسبابه
جمع رسالة
الأعمال السيئة. والمنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور.
والتبليغ معناه الإيصال،
بيّن لكل المنذرين
لا بلاغ لي
وأدى إليهم الرسالة أو أدى الأمانة، وكذلك بيّن المنذر به وما فيه من العقوبات المتنوعات والعذاب الأليم الدائم. بكرة وأصيلا، هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن. أما في العمل فإن التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد تعميم، وأما في الزمن فهنا خصهم بالبكرة والأصيل، وأما الذكر فأطلق. وهذه الآية كقوله تعالى فسبح بحمد ربك بالعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب، ومن العيب مشابهة المخلوقين أو مماثلة المخلوقين. فأنت إذا قلت سبحان الله المعنى أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، ومنه أي من العيوب مماثلة المخلوقين، فهو منزه عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاته. فهو سميع منزه عن نقص في السمع، عليم منزه عن نقص في العلم، وهكذا بقية الصفات. وقوله سبحانه سبحوه بكرة، قال المؤلف رحمه الله أول النهار وآخره، يعني البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا بأن نسبحه في الصباح وفي المساء. قال هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته أن يستغفرون لكم. فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة، وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار. فقال يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم. وهذا فيه نظر، والصواب أن معنى يصلي عليكم أن يثني عليكم في الملأ الأعلى، والملائكة أيضا يثنون عليكم. هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة أيضا. وقول يصلي عليكم وملائكته فيها إشكال من حيث الإعراب، ملائكة مرفوعة. نعم، وابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. وهنا ما جاء الضمير، ما قال هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته أو فاصل ما، وهذا داخل في قوله أو فاصل ما. ما هو الفاصل هنا؟ الجار ومجرور. ولذلك إذا قلت قمت وزيد هذا ضعيف، والأرجح منه أن تقول قمت وزيدا وزيدا على أنه مفعول معه. أما إذا فصلت فقلت قمت أنا وزيد، أو قمت في الناس خطيبا وزيد وفصلت، فهذا لا بأس به. وهنا فصل بالجار ومجرور، يصلي عليكم وملائكته، أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم لأنهم ملائكته، وهم أيضا مخلوقون له. والملائكة كما مر علينا هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل يمكن أن يكونوا من عالم الشهادة؟ نعم، كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة. نعم، وكما جاء بصورة دحية الكلب وغير ذلك، لكن الأصل أنهم عالم الغيب. نعم، إيه لهم أجساد ولا جسد إلا بروح، لهم أجساد وأرواح، ولهذا سمى الله جبريل روحا، سماه روحا، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته مرتين، وله 600 جناح قد سد الأفق، وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللام في قوله ليخرجكم للتعليل، قال المؤلف ليديم إخراجه إياكم، ليديم إخراجه إياكم، إنما صرف اللفظ إلى معنى الإدامة لأنه يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، وإذا كان يخاطب المؤمنين فإنهم قد أخرجوا من الظلمات إلى النور من الأصل. ولكن قد يقال إنه لا حاجة إلى هذا التأويل، وأن معنى قوله ليخرجكم أي ليزيدكم علما وإيمانا، وقوله ليخرجكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. لا شك أن الكفر ظلمات، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولا شك أيضا أن الإيمان نور، ولكن الآية أعم مما قال المؤلف، فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. فيكون المؤلف رحمه الله قد قصر أو قد تقاصر في تفسيره للآية، والصواب أنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كان يعني الله عز وجل بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين جار ومجرور متعلق برحيما، قدم عليه للحصر لأن هذه الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين تقتضي العناية بهم وتوفيقهم وهدايتهم إلى الخير، وأما الرحمة العامة فهي للمؤمنين وغير المؤمنين، لكن الرحمة الخاصة هي للمؤمنين فقط. نعم، ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم الضمير يعود على المؤمنين، والتحية معناها الدعاء بالبقاء، فإذا قال حياك أي دعا لك بالبقاء، ثم صارت اسما لما يستقبل به الضيف أو الداخل أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإكرام. فالتحية إذن في الأصل إيش؟ الدعاء بالبقاء والحياة، ثم نقلت في العرف إلى كل ما يحيا به المرء ويستقبل به من عبارات التكريم. فتحيتهم أي تحية المؤمنين يوم يلقونه، يلقون من؟ الله، يوم يلقون الله، وذلك يوم القيامة، سواء كان في عرصات القيامة أو كان بعد دخولهم الجنة. فتحيتهم حينئذ سلام، قال المؤلف بلسان الملائكة، يعني أن الملائكة هم الذين يسلمون على هؤلاء بأمر الله، فإذا سلموا على هؤلاء بأمر الله صار كأن المسلم هو الله، ولكن هذا صرف للآية عن ظاهرها، فإن ظاهر الآية أن الذي يسلم هو الله عز وجل، وإذا كان السلام من الله فهو خبر محض وليس دعاء، لأن الله تعالى لا يدعو أحدا ولكن يخبر بأن بالسلام الدائم الذي لا يعتريه أي نقص أو أي خوف. أما إذا كان من الملائكة فإنه يحتمل الخبر ويحتمل إيش؟ الدعاء، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إنما الصواب بلا شك أن هذا السلام من الله، يعني يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالملاقى هو الذي يسلم وهو الذي يحيي هؤلاء. ولا شك أن الرب عز وجل إذا قال لهم سلام عليكم يبذل عنهم كل خوف، ولهذا تسمى الجنة دار السلام، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأنها دار سالمة من كل آفة، لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها هرم ولا فيها نقص في الرزق، نعم، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تحيتهم من قوله سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقولون التحلية بعد التخلية، يعني تحلية الماء بعد أن نخليه من الجراثيم كذا، ها وش معنى التحلية؟ يعني إلباس الحلي بعد التخلية، أول نقطش المرأة وأزل عنها العيوب والوسخ وبعدين حلها، لكن تحليها وكلها أوصاف ما يناسب. إذن لما قال سلام أي من الآفات ذكر بعد ذلك إيش؟ وأعد لهم أجرا كريما، وهذا تحلية بعد تخلية، حين أخبرهم بأنهم سالمون من كل آفة بين أنه أعد لهم أجرا كريما. قال الله تعالى، قال المؤلف هو الجنة، والأجر بمعنى الثواب، وهو ما يعطى الأجير في مقابلة عمله، ويسمى أجرا ويسمى أجرة. ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة، لأنه لو كان من باب المعاوضة لكان نعمة واحدة من نعم الله على العبد تستوعب جميع عمله، بل لو كان على سبيل المعاوضة لكان توفيقك للعمل نعمة يحتاج إلى أجر. ولهذا قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة، أثر الثواب، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالعمل بماذا نصفه إذا لم يكن عوضا؟ نصفه بأنه سبب وليس بعوض. ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بأن الثواب هذا جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون، فالباء للسببية في قوله جزاء بما كانوا يعملون، والباء للعوض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. وبهذا يجمع بين النصين. وأعد لهم أجرا كريما، الأجر هو الكريم ولا الكريم هو المتفضل بالأجر؟ يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواد الباذل للمال، ويطلق على الشيء الحسن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، كرائم أموالهم يعني حسنها، فقوله أجرا كريما أي حسنا. نعم، فما وجه كرم هذا الثواب أو هذا الأجر؟ أن الله جعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، هذا من وجه. من وجه آخر أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا كم بالنسبة للآخرة؟ ها؟ ليس بشيء، ليس بشيء إطلاقا ولا ينسب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا اللي أنت فيها ولا الدنيا اللي قبلك وبعدك؟ ها؟ اللي قبلك وبعدك واللي أنت فيها. موضع الصوت، والصوت كما تعرفون حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها. إذن فكرم هذا الثواب يعني لا ينسب إلى العمل، أو بالأصح لا ينسب العمل إليه، لأنه كرم واسع لا نهاية له، خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم منها. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. نعم. يستفاد من الآية الكريمة إبطال بنوة الأدعياء لقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. وهل يستفاد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من الرضاع أو لأحد من النسب؟ ها؟ ما يستفاد كذا؟ طيب، لأنه ثبت أن له أبناء، أن له أبناء، لكن بعض العلماء يقول إن أبناءه لم يبلغ أن يكون رجالا، فالآية عامة، ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء كانوا رجالا ولهم ذرية، وهم الحسن والحسين. الرسول قال: إن ابني هذا سيد، وسماه ابنا. وقد عق أيضا عن الحسن والحسين الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه. إذن هذه الآية لإبطال إيش؟ بنوة الأدعية. نعم. ويستفاد من فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ولكن رسول الله. ومن فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقوله: وخاتم النبيين. ومن فوائده أنه أفضل الأنبياء، من فوائدها أنه أفضل الأنبياء على قراءة وخاتم بالفتح، لأن الخاتم هو الطابع على الشيء، وهو الشيء الذي يكمل به الشيء وينتهي. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر، كقصر مشيد يطوف به الناس ويقولون: ما أجمل هذا القصر، إلا أن فيه موضع لبنة لم يتم، إلا موضع هذه اللبنة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فبه تمت الرسالات وكملت. ولهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن دين الرسول شامل لجميع محاسن الأديان، كل محاسن الأديان التي توجد فيها من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه شامل لجميع محاسنها. والدليل على ذلك قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. فكل هدى الأنبياء قد إيش؟ كل هدى الأنبياء قد اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما من صلاح في جميع الأديان وكمال إلا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: وخاتم النبيين وخاتم. ومن فوائدها أن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ولو جاء بما جاء به من الخوارق لقوله: وخاتم النبيين. وهذا خبر، وخبر الله صدق، لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب بوجه من الوجوه. ومن فوائدها أن من صدق مدع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب القرآن كافر. ومن فوائدها ولتكن محل مناقشة الفائدة هذه، أن من ادعى أن الأولياء أفضل من الأنبياء فهو كافر. ما يؤخذ ما نقول إن هذه الآية استيقت لبيان كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله خاتم النبي، ولو كان هناك شيء أكمل من الرسالة لكان الرسول في لكان يوصف به. على كل حال ما تؤخذ الظاهر، الظاهر إن أخذها بعيد. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو نكتفي بالفائدة اللي قبلها؟ ها؟ ولا نبي ولا رسول أيضا، إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة، إذ أن الرسول نبي وزيادة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النبوات السابقة بقوله وخاتم النبيين، والنبيين جمع نبي وهم كثيرون جدا، لكن الرسل منهم 318 رجلا، لم يذكر منهم في القرآن إلا 25، وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فدل هذا على أن كل من قص الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة، مثل أنه كان صديقا نبيا وما أشبهه. نعم. ومن فوائد الآيات الكريمة عموم علم الله تقوله وكان الله بكل شيء عليما. ومن فوائد الآية الكريمة أن إقرار الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وتأييده له شاهد لصدق رسالته، لأنه قال وكان الله بكل شيء عليما، فلو علم الله أن محمدا غير رسول ماذا يصنع به؟ مهما أقره بس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق في القلب إذا قطع مات. نعم. فكان الله يؤيد وينصره ويفتح على يديه وهو يقول إنه رسول الله وإنه أذن له باستباحة أموالكم ورقابكم إذا لم تدخلوا في الإسلام ولم تؤدوا الجزية، يكون هذا آية من آيات الله له. ولهذا ختم الآية هذه التي أثبت الرسالة بقوله وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها وجوب مراقبة العبد ربه، وجوب مراقبة العبد ربه من أين تؤخذ؟ وكان الله بكل شيء عليما، فأنت إذا علمت أن الله عالم بكل شيء، ومن الشيء قولك وفعلك وفكرك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والله لو كان عندنا هذا الإيمان ثابتا راسخا لكان الإنسان تقل معاصيه ومخالفته، لكن الإنسان في غفلة. إذا علمت أنك إن تحركت علم الله بك، إن سكنت علم الله بك، إن نطقت علم الله بك، إن سكت علم الله بك، إن فكرت علم الله بك. هذا يوجب لك إيش؟ مراقبة الله عز وجل، وأن لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية، من أين تؤخذ؟ أنهم أنكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منهم، والآية هذه فيها رد عليهم وكان الله بكل شيء عليم. ومن فوائد علم الله عز ومن فوائد الآية الكريمة سعة الله عز وجل، سعته في كل شيء، في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، كما قال الله تعالى: وكان الله واسعا حكيما، والله واسع عليم. من أين تؤخذ من الآية؟ من قوله بكل شيء، بكل شيء عليم. فاللي بكل شيء عليم لا شك أنه واسع. طيب، ثم قال عز وجل: أنتم تحبون أن نقرأ ولا الجفل في السؤال عن وجه الشاهد من الآية؟ الجفل أسرع. طيب، الجفل أن يكون عام، والنقرة يا فلان أين الشاهد؟ أولا الجفل أحسن. طيب، إذا نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل. أولا يا عبد الرحمن، أنت هكذا في المشتات؟ المشتات زمن الشتاء. نحن في المشتات ندعو الجفل. الجفل نقول: يا جماعة تفضلوا، كل اللي في المكان، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب صانع المأدبة، ينتقر يعني يقول: يا فلان تفضل فقط. نعم. طيب، إذن نمشي على ما نحن عليه. نعم. إنا تسمى شيئا سيكون، تسمى شيئا لأن الشيء يطلق على الماضي والحاضر والمستقبل. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية الكريمة بيان العناية بالذكر، لأن الله عند الأمر به صدره بالنداء. ومن فوائدها أن الذكر من الإيمان بالله ومن مقتضياته، لقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ومنها أن الإيمان يزيد به. وجهه أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به. ومن فوائدها أن نقص الذكر نقص في الإيمان. ومن فوائدها مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة، لقوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التسبيح، لقوله: وسبحوه، لكن في الغدو والأصال، وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن فوائد الآية الكريمة تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، لقوله: وسبحوه، فأمرنا بأن ننزهه لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر حياة للقلب، لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة، فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة. نعم. لا، هو لا شك أن التسبيح في كل وقت، لكن كثرة التسبيح في أوله وآخره. ثم قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأنه سبب لثناء الله وملائكته على عبده. من أين تؤخذ؟ من قوله: هو الذي يصلي عليكم، بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل. من أين تؤخذ؟ من قوله: صلي، لأن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله للمؤمنين ومحبة الملائكة لهم. من أين تؤخذ؟ من الثناء عليهم، الصلاة عليهم، لأن من يحبك يثني عليك، ومن يبغضك يذمك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا، بل يجب علينا، محبة الله عز وجل وملائكته. لماذا؟ نعم، لما لهم علينا من الفضل والإحسان، فإنهم يصلون علينا، فهذا يقتضي أن نحبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها فضيلة الملائكة. من أين تؤخذ؟ لا لا لا، سلامك. وملائكته الإضافة للتشريف، الإضافة للتشريف والتكريم، ففيه فضيلة الملائكة لأن الله أضافهم إليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى أو لأفعال الله، لقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجهل والكفر ظلم، لقوله من الظلمات إلى النور. وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي في الجهل ليس بخارج منه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة المؤمنين، وأن لهم عند الله تعالى رحمة خاصة، لقوله وكان بالمؤمنين رحيما كذا. ومن فوائدها الحث على الإيمان والترغيب فيه. من أين تؤخذ؟ من قوله وكان بالمؤمنين رحيما، فإن الله ما أخبرنا هنا في هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم بالمؤمنين، ولكن من أجل أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة فنكون عجيب يعني، فنكون من المؤمنين، فنكون من المؤمنين. نعم، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فوائدها الرد على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة لقوله وكان، فالضمير في قوله كان يعود على من؟ على الله. والرحيم خبر مبتدأ فهو وصفه. ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في الآية الكريمة إثبات البعث من قوله يوم يلقون، وفيها إثبات كلام الله وأنه يتكلم لقوله سلام، ويؤيده قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فإنه يتكلم به تعالى ويقوله قولا. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى العظيمة للمؤمنين، وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية لقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام. لو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذا وقال أنه سيحييك بالسلام ويقدم لك القراء الكريم الحسن وش يكون فرحك؟ ها شوي ها لا تشيله او يطير بين السماء والارض. نعم المهم يفرح. كيف عاد اذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بانه سيحيي المؤمنين بهذه التحيه مع تقديم هذا الاجر العظيم؟ ولهذا تعتبر آية هذه فيها بشاره وهي من فوائدها البشاره العظمى للمؤمنين بان الله يحييهم ويعد لهم الاجر الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآخرة فيها آفات وأذى يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب، لقوله يوم يلقونه سلام، أما غيرهم فلا سلام لهم لأنهم معذبون في النار والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله وأعد لهم أجرا كريما. ومن فوائدها أن الأجر الذي أعده للمؤمنين أعده الله للمؤمنين أجر حسن، بل هو كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، يعني أحسن شيء أحسن شيء، وأعد لهم أجرا كريما. ثم قال تعالى يا أيها النبي، هذا مبتدأ درس اليوم إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت. نعم، ويوم السبت الدرس إن شاء الله في المسجد الجديد. نعم إن شاء الله تعالى. محمد تشريفا له وإظهارا لنبوته. وقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك جمع له بين الوصفين النبوة والرسالة على وجه صريح، وإلا فلو وصف بالرسالة وحدها لتضمنت وصفه بالنبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن الجمع بين الوصفين أولى على وجه النص والتعيين. وفي حديث البراء بن مالك فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول مما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها عليه البراء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له وبنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ قال العلماء لأجل أن يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على وجه التعيين، لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، وأما دلالة النبوة على النبوة فهو من باب دلالة النص والتعيين. هذا من وجه. وجه آخر أنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت لم يكن نصا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يجوز أن يقول أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري. هنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك، ولم يقل يا أيها الرسول إنا أرسلناك. لماذا؟ ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة على سبيل التعيين والنص. لكن انظر إلى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، حيث قال يا أيها الرسول ثم قال بلغ، لأنه إنما يأمره بالبلاغ وهذا يناسب الرسالة. قال إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليهم، وكلمة شاهدا حال من الكاف في قوله أرسلناك، والشاهد يطلق على المخبر ويطلق على الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد مخبر حاكم، فهو مخبر عن الله عز وجل بما أرسله به، وكذلك مخبر عن من أرسل إليهم بالقبول أو الرفض عبد الإله. وكذلك هو حاكم، فإن الحكم لله ورسوله. والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن شاهد بمعنى مخبر وحاكم، فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله، مخبر عن الله بما أوحاه إليه، ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض. وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأمم في تبليغ رسالات الرسل وفي تكذيب قومهم لهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هو شاهد، نعم، بما أوحاه الله إليه، وحاكم به، وشاهد على من أرسل إليهم، وشاهد على من سبقه من الأمم. وقوله ومبشرا، أحسنت، معطوف على شاهدا. خلنا نجرب هذه أول، صار الحال منها. قوله شاهدا، نعم، ايش بشرا، يعني وارسلناك مبشرا. والبشارة تقتضي ثلاثة امور: مبشر ومبشر ومبشر به، وسبب، اربعة امور، وسببا يوصل الى المبشر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبشر، وقلت إن البشارة لا بد فيها من أمور أربعة: مبشر ومبشر ومبشر به وسببا يوصل إلى المبشر به. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرا فلا بد أن يكون هناك من يبشره، وهم الذين أرسل إليهم و تابعوا أو اتبعوا على ما دعا إليه. ولا بد أن يكون هناك مبشر به، مبشرا به. وما هو يا مشرف المبشر به؟ لا لا، الجنة، مبشر به الجنة. تقدم لنا في هذه الآيات: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا بد أن يكون هناك سبب يوصل إلى المبشر به. ما هو؟ الأعمال الصالحة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين وبلغ الرسالة إلى المبشر به، وبين المبشر إلى المبشرين قصدي، وبين المبشر به وما يتضمنه من الثواب وأنواع النعيم، وبين الأسباب الموصلة إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. ولهذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومبشرا ونذيرا، النذير هو من أتى بالإنذار، وهو الإعلام بتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف يسمى إنذارا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقوله نذيرا نقول فيها كما قلنا في بشيرا، لا بد فيها من أمور أربعة: منذر ومنذر ومنذر به وأسباب توصل إلى ذلك، وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المنذر؟ الأمة عموما. والمنذر به
يبلغهم.
ها؟
النار. يبلغون رسالات الله.
وأسبابه
جمع رسالة
الأعمال السيئة. والمنذر به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور.
والتبليغ معناه الإيصال.
بين لكل المنذرين
جاء في الحديث لا بلاغ لي
وأدى إليهم الرسالة أو أدى الأمانة. وكذلك بين المنذر به وما فيه من العقوبات المتنوعات والعذاب الأليم الدائم.